المسائية من إذاعة شرق راديو أوريون، نبدأها بالعناوين. مستوطنون إسرائيليون يضرمون النار في أجزاء من مسجدين شمال رامالله. الرئيس الفلسطيني إيمانويل ماكرون يشيد بنجاح قمة مجموعة السبع التي عقدت في إيفيون. السفارة الإيطالية تعاود فتح أبوابها يوم الجمعة في طهران. ناقلات نفط إيرانية تعبر منطقة الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية منذ نحو شهرين. فرنسا تشهد ولمدة عدة أيام موجة حر شديدة تتزامن مع امتحانات البكالوريا. وفي الختام الصفحة الرياضية. أهلا بكم، روجي خوري يحييكم وإليكم التفاصيل. نبدأها من الضفة الغربية المحتلة وبالتحديد من شمال رام الله، حيث أضرم مستوطنون إسرائيليون النار في أجزاء من مسجدين في قريتي جلجلية ومزارع النباني شمال رام الله. رئيس المجلس القروي في جلجلية أسامة عبد الله قال إن مستوطنين أضرموا النار في غرفة الوضوء وألحقوا أضرارا بمسجد القرية الكبير وخطوا شعارات معادية على الجلجلية، من بينها كلمة انتقام وليلة المساجد وتحية من شبيبة التلال. كل التفاصيل مع مراسلتنا من رام الله رزان الديك.
في مشهد أثار الغضب والاستنكار، استيقظ أهالي بلدتي مزارع النوباني وجلجلية شمال مدينة رام الله على أثار اعتداء طال مسجدين في البلدتين، بعد أن حول مستوطنون سكينة الليل إلى مشهد من الحريق والتخريب، مخلفين أضرارا مادية وشعورا بالألم لدى المواطنين الذين وجدوا بيوت الله مستهدفة عند بزوغ الفجر. أحرق مستوطنون مسجدين في بلدتي مزارع النوباني وجلجلية شمال محافظة رام الله، كما خطوا شعارات عنصرية على جدرانهما في أثار موجة إدانات فلسطينية واسعة. وأفاد شهود عيان بأن المستوطنين تسللوا إلى البلدتين خلال ساعات الليل وأضرموا النار في أجزاء من المسجدين، مما أدى إلى أضرار مادية في محتوياتهما ومرافقهما قبل أن يلوذوا بالفرار.
بيعطل علينا كثير، بنخاف على أولادنا، بنخاف على بناتنا، بنخاف على نسواننا، بنخاف على دورنا، بنخاف على ممتلكاتنا. بيجمع لأخواتنا العمال في الورشات البناء، بيسرقوا جوالاتهم، بيسرقوا العدة لهم، بيعرضوا المواطنين، يعني كثير شغلات. يعني احنا بطلنا نقدر نوصل زيتون، نقدر نحرص أراضينا، بطلنا نقدر نوصل أطراف البلد. يعني حتى النوم بنظلنا صاحيين أول بأول نتبع لاعتداءاتهم، وكثير بيعرضوا علينا وكثير متوحشين.
وقال إمام أحد المسجدين إن المصلين تفاجأوا بأثار الحريق والشعارات العنصرية عند توجههم لأداء صلاة الفجر، مؤكدا بأن الاعتداء لا يستهدف الحجر فحسب بل يطال مشاعر المواطنين وحرمة أماكن العبادة.
اعتدى اليوم الساعة الثانية فجرا أو قبل صلاة الفجر، عندما فزعنا على أصوات عالية جدا كمفرقعات كانت أو أعلى من أصوات المفرقعات، صرعنا خارجا لنرى ماذا يحدث. وجدنا أن المستوطنين قد وضعوا 15 عجلا داخل المتوضأ وأحرقوا المتوضأ بالكامل حتى أنه يريد إعادة تأهيل بالكامل. أنا طبعا كنت ساكن المسجد لما حصل هذا الحدث، وهذا طبعا هذا الفزع هذا مش قليل. هذا أولا. ثانيا، المراد من إحراق المستوطنين للمساجد يريدون أنهم، هذا دليل على أنهم بيحاربونا في عقيدتنا، لأن المسجد من عقيدتنا. وعندما جاء هؤلاء المستوطنين وأحرقوا هذا المسجد فهم حاربوننا في عقيدتنا، ولذلك المحاربة تكون في العقيدة. فهم جاءوا حاربونا، ويجب علينا أن نثبت على عقيدتنا، لأن إذا ثبتنا على عقيدتنا هزمناهم، أما إذا تركنا عقيدتنا غلبنا.
هذا وأدانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية إحراق المسجد واعتبرته اعتداء خطيرا على المقدسات الإسلامية وانتهاكا صارخا لحرية العبادة، محملة سلطات الاحتلال المسؤولية عن تصاعد اعتداءات المستوطنين. ودعت الوزارة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية إلى التدخل العاجل لوقف الاعتداءات المتكررة على دور العبادة والمقدسات ومحاسبة المسؤولين عنها، محذرة من تداعيات استمرار هذه الانتهاكات على الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. يأتي هذا الاعتداء في ظل تصاعد هجمات المستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية، والتي تشمل الاعتداء على المواطنين وإحراق الممتلكات والمزروعات وكتابة الشعارات العنصرية، وسط مطالبات فلسطينية متواصلة بتوفير حماية دولية للمدنيين والمقدسات. لإذاعة الشرق من باريس، رزان الديك، رام الله.
على صعيد آخر، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بسليل سموتريتش أمس أنه ألغى اتفاقية مبرمة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وتعطي بلدية الخليل في الضفة الغربية المحتلة صلاحية إدارة الحرم الإبراهيمي، وهو موقع مقدس لدى الديانات الإبراهيمية الثلاث، وحذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة الخطوة. أشاد رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون منذ دقائق بنجاح قمة مجموعة السبع التي اختتمت في أفيون، وصفا إياها بأنها لحظة وحدة ومناقشات مثمرة وتعاون حقيقي بين القادة الذين اجتمعوا هنا، وذلك بعد أشهر من التباينات. ماكرون قال في مؤتمره الصحفي أن قمة مجموعة السبع هي نجاح موضوعي، لكن قد كانت لحظة وحدة ومناقشات مثمرة وتعاون حقيقي بين القادة الذين اجتمعوا هنا، مؤكدا أنها أتاحت لنا تنسيقا وثيقا للتعامل مع الأزمات والعمل على مواجهة التحديات الكبرى في عصرنا. وفي هذا الخطاب الختامي تحدث الرئيس الفرنسي عن لبنان، وشدد عن الجهود المبذولة لإعادة السلام إلى لبنان ودعم الجيش اللبناني. نذكر بأن الرئيس الفرنسي سيستقبل غدا في الإليزي رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام. عبرت ناقلات نفط إيرانية منطقة الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية منذ نحو شهرين، حسب ما أفاد موقع تتبع حركة الملاحة البحرية تانكر تريكرز، قبل يومين من توقيع اتفاق بين طهران وواشنطن لوقف الحرب والبدء بمفاوضات بشأن اتفاق نهائي. الرئيس الأمريكي هدد باستئناف العمليات العسكرية اليوم في حال لم تلتزم إيران بتعهداتها، وأدى التفاؤل بإعادة فتح مضيق هرمز إلى تراجع سعر برميل خام برنت بحر الشمال المرجع الدولي إلى 78.74 دولارا في تداولات هذا الأربعاء. روسيا رحبت بالتفاهم الذي تم التوصل إليه بين إيران والولايات المتحدة، مشددة على ضرورة أن تمتثل إسرائيل لموجباته. بدوره رحب البابا ليون الرابع عشر بالاتفاق المعلن، معتبرا أنه ثمرت جهود مشجعة في الحوار والتفاوض. إذن نعود إلى قمة السبع في أفيون، وحيث تناول الذين كانوا في هذه القمة أمن الذكاء الاصطناعي وبحضور كبار مسؤولي شركات التكنولوجيا العالمية. التفاصيل مع نعيمة بن شيخ.
على الصعيد الرقمي، تتوافق الولايات المتحدة مع ألمانيا، كندا، فرنسا، إيطاليا، اليابان والمملكة المتحدة على مبدأ حماية القاصرين وحظر منصات التواصل الاجتماعي على من هم دون 15 أو 16 من العمر، ومن المتوقع صدور إعلان في هذا الشأن. قبل وصوله إلى فرنسا، هدد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على النبيذ الفرنسي إذا لم ترفع باريس الضريبة التي تفرضها على عائدات كبرى شركات التكنولوجيا كأبل وجوجل وميتا. وأفادت مصادر دبلوماسية بأن البلدين اتفقا على السعي إلى حل توافقي. وفي هذا اليوم الثالث والأخير من القمة على ضفاف بحيرة جنيف، دعت فرنسا عددا من قادة التكنولوجيا العالميين، من بينهم الأمريكيان سام أليتمون وداريو أمودي والفرنسي أرتور مينش إلى غداء عمل. ويعد ملف الضرائب الرقمية حساسا بالنسبة للرئيس الأمريكي الذي يحظى بدعم قوي من عدد من كبار رجال هذا القطاع، وقد اضطرت كندا العام الماضي إلى التخلي عنها إنقاذا لمفاوضاتها التجارية مع واشنطن. وستكون شركة أنتروبيك حاضرة بقوة في المناقشات، فقد أصدرت إدارة ترامب الأسبوع الماضي أمرا للشركة الأمريكية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي بتعليق وصول أي مواطن أجنبي إلى نموذجيها الأقوى كلود 5.5 وميتوس 5، مستندة الاعتبارات الأمن القومي. وأفضى هذا القرار إلى صحوة مفاجئة في فرنسا إزاء هشاشة البلاد في هذا المجال.
لبنانيو الاغتراب ودورهم في إعادة أعمار بلدهم موضوع مؤتمر في مجلس الشيوخ الفرنسي هذا السبت بحضور وزراء وخبراء ومسؤولين تنظمه السيدة ندى شهاب رئيسة منتدى الخبراء اللبنانيين في فرنسا وتحدثنا عن هدف المؤتمر والرسالة المرجوة منه وذلك في مقتطف من اقتصاد الشرق والغرب مع زميل مازن حمود.
حبينا نعمل هالمؤتمر بالسنة بالمجلس الشيوخ لأنه هو عبارة عن سيمبول للديالوج لحتى الواحد يفكر الحوار على قصص استراتيجية وعلى مواضيع بتخص المستقبل تبع البلاد. هذا رمز مهم للبنان
أكيد.
حتى نفكر كيف ممكن وخصوصا بهالوقت المهم اللي عم يمر فيه البنان. لبنان اليوم هو مع كل اللي عم بصير فيه بيملك طاقات مهمة طاقات مش موجودة بس بلبنان طاقات موجودة بالخارج.
صحيح
لبنان اليوم بوقت صعب بس الطاقات الكبيرة طاقات موجودة خارجية 16 مليون كبير طاقات موجودة برا هي الكابيتال بنان
رأس المال البشرينا.
وبعدين وين ما كان بالعالم اللبناني محبوب اللبناني محبوب مش بس بالنسبة لشخصيته بالنسبة للكومبيتانس بالنسبة للدراسة بالنسبة لطريقة التصرف بكل الشعوب محبوب. نحن عم نحب خلال هالمؤتمر نصط في الليمير عليه يعني نحط الأضواء على هالدياسبورا اللي عم تعطي واللي عم تعدى دايما كانوا عم بيفكروا بالدياسبورا كمركز مالي يعني دايما كانوا يفكروا باللبناني انه دايما هو مركز مالي اللي بيجي بيصرف شوية مصاري او بيبعث شوية مصاري لأهله او بعده لحديت هلأ من دون ما يفكر انه هو اهم شيء فيه هو هالطاقة الفكرية والمراكز المهمة اللي اخدها بكل محل بالعالم.
استمعنا إلى السيدة ندى المسؤولة عن منتدى الخبراء اللبنانيين وحدثتنا عن هدف المؤتمر والرسالة المرجوة منه. يمكنكم الاستماع إلى ما قالتها السيدة ندى شهاب في برنامج اقتصاد الشرق والغرب الذي يأتيكم عند 6:30 مساء. بعض المصادر تتحدث في هذه اللحظات على أنه تم التوقيع على الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران إلكترونيا ولكن ننتظر المصادر الرسمية. وفي هذا الصدد تعاود السفارة الإيطالية في طهران فتح أبوابها يوم الجمعة بعد أكثر من 3 أشهر من الإغلاق بسبب الحرب في الشرق الأوسط وفق ما أعلن وزير الخارجية الإيطالي. في فرنسا وبعد موجة الحر الشديدة التي عرفتها البلاد الشهر الماضي ها هي درجات الحرارة تعود لتسجل مستويات قياسية جديدة قد تصل يوم الأحد إلى 40 دقيقة. مازن حمود.
في موجة ارتفاع لدرجات الحرارة في غير عادتها في هذا الوقت من السنة تشهد فرنسا اعتبارا من الأربعاء ولمدة عدة أيام موجة حر شديدة تتزامن مع امتحانات البكالوريا حيث قد تصل درجات الحرارة محليا إلى 40 درجة مئوية يوم الأحد الموافق 21 حزيران جوان أول أيام فصل الصيف. وبحسب الأرصاد الجوية الفرنسية فإن موجة الحرارة الشديدة تمتد الأربعاء إلى جزء كبير من البلاد مع وضع 50 إقليما تحت مستوى اليقظة الصفراء بسبب الحر. وتوقعت مصلحة الأرصاد الجوية الفرنسية أن تتراوح درجات الحرارة في معظم المناطق الفرنسية بين 30 و35 درجة مئوية اليوم الأربعاء مع احتمال تسجيل 36 إلى 37 درجة مئوية في الجنوب الغربي والوسط الغربي والوسط الشرقي. وتبقى منطقة بريطانيا والسواحل المطلة على بحر المانش الأقل تأثرا في الوقت الحالي. وغدا الخميس يرتفع عدد الأقاليم المشمولة باليقظة الصفراء إلى 69 إقليما. وأضافت هيئة الأرصاد أن إعلان مستوى اليقظة البرتقالية أصبح مرجحا اعتبارا من ظهر يوم الخميس في المناطق الممتدة من حوض باريس إلى وسط البلاد، وهي الموجة الثانية والخمسون منذ عام 1947 في وقت تتزايد فيه وتيرة هذه الظواهر نتيجة التغير المناخي الناجم عن الاستخدام المكثف للوقود الأحفوري، كما تواجه كل من إسبانيا وبريطانيا خطر تسجيل درجات حرارة مرتفعة جداً. وأعلن وزير التربية الفرنسي الثلاثاء أن الاختبارات الشفوية للبكالوريا قد تؤجل محليا لبضع ساعات أو حتى بضعة أيام، وكان قد صرح يوم الأحد بأنه يرغب في ألا يجرى أي امتحان إلى لفترات بعد الظهر.
وننتقل إلى الصفحة الرياضية، وهذه الدرجات يا عبدو أيضا هي في الولايات المتحدة حرارة شديدة أيضا على ما يبدو. أهلا بك عبدو.
مرحبا روجي. وحسب التقديرات والترجيحات أن العديد وعشرات المباريات ستكون تحت درجة حرارة مرتفعة لن تقل على 32 درجة، وبالتالي ساخن المونديال في الملاعب وفي الطقس،
وهذا ما نشهده أيضا على أرض الملعب. نعم. هناك أيضا يعني يتوقف اللاعبون لخمس دقائق خلال الشوطين في كل شوط
لشرب الماء، ولكن يبدو أن العملية لم تعد ليس رأفة باللاعبين والجماهير والحكام، بل لتمرير الومضات الإشهارية وجني الأموال. نحن في بلد البزنس
ويستفيد منها أيضا اللاعبون أهم شيء. إذن عبدو، كيف تقبل الجزائريون الهزيمة أمام الأرجنتين؟
طبعا الهزيمة قاسية فجر اليوم، الناس قاموا يعني فجرا لمتابعة المباراة، ولكن للأسف المنتخب الجزائري كعرب كمنتخب عربي طبعا نقول للأسف لم يقدم مستوى كبير أمام قوة ليونيل ميسي الذي كان نجم المباراة بثلاثيته التاريخية. وليد بوسمة الإعلامي الجزائري كشف لنا في تصريحات سنبثها الليلة كاملة في الرياضة بلا حدود بداية من الساعة 7:30 كيف تقبل الهزيمة الثقيلة. نتابع.
أعتقد أن النتيجة كانت ثقيلة على المنتخب الجزائري، الهزيمة كانت قاسية. نعم، واجهنا أبطال العالم، واجهنا أفضل منتخب في العالم، أفضل لاعب في التاريخ ليونيل ميسي. الهزيمة ربما كانت متوقعة، وكان يعني لو كان التعادل أو فوز كانت تكون مفاجأة، وهذا العام اللي كان يتمناه كل جزائري. أعتقد أن الهزيمة في حد ذاتها لم تكن محبطة للأنصار وللخبراء بقدر ما كان محبط التعامل مع المباراة والتعامل مع ليونيل ميسي، المساحات اللي شفناها متروكة ليونيل ميسي، قرارات فلاديمير بيتكوفيتش كانت معظمها خاطئة خصوصا من ناحية تكتيكية، حاول يصلح الأمور في الشوط الثاني، لكن كان معنويا وبدنيا المنتخب نهار أمام أفضل منتخب في العالم.
طبعا هذا وليد بوسمة الإعلامي الجزائري الذي سنتابع معه تحليل كل ما حدث في مباراة الجزائر والأرجنتين.
سؤال لو سمحت عبدو، يعني حارس المرمى زيدان دخل أيضا هذه المباراة وهو تحت ضغط كبير، لأن كان هناك جدل سبق انضمام زيدان إلى الخضر، هل تعتقد بأنه كان ذلك السبب في الضغوط عليه؟
هو كانت هناك ضغوط حقيقية، ولكن في حضرة ليونيل ميسي كل شيء يصبح متاح وكل الطرق تؤدي إلى المرمى، وهذا ما فعله ميسي. يعني هنا نتحدث عن قوة ليونيل ميسي، ما قدمه ميسي. لوكا زيدان يمكن يسأل عن هدف أو هدفين من الثلاثية، ولكنه بالمقابل تصدى إلى ثلاث أو أربع تصديات أخرى، وكان من أفضل العناصر الجزائرية في مباراة الأمس.
ميسي يكشف سبب بكائه إسر نهاية هذه المباراة، ماذا قال؟
خلف كل نجاح ربما هناك ألام. ميسي قال: لماذا بكيت؟ لم يكن الأمر متعلقا بكرة القدم على الإطلاق، لقد مررت بأيام صعبة. وأضاف: أنا ممتن لجميع أفراد البعثة وزملائي في الفريق، فقد كانوا دائما إلى جانبي ومنحوني دعما كبيرا ساعدني على تجاوز هذه المحنة. يعني رغم كل النجومية والأرقام والنجاح يعانون، والأموال الأموال بلا حد ولا عد، ولكنهم أيضا يعانون، هم في النهاية بشر
طبعا
مثلنا مثلهم.
بالفعل، ولكن هناك فرق كبير بالأرقام.
الأرقام دائما. خلينا في الأرقام ونختتم بالمواعيد الليلة عند الساعة 7 مساء، يعني بعد قليل البرتغال تلاقي الكونغو الديمقراطية، وفي 10 ليلا إنجلترا تواجه كرواتيا.
شكرا لك عبدو على كل هذه التفاصيل. شكرا أيضا عبدو، يتابع يعني ليليا ويوميا وصباحيا وفي كل الأوقات،
صباحا مساء ويوم الأحد أيضا.
يعطيك ألف عافية عبدو. شكرا. شكرا أيضا لريموجوان الإخراج الإذاعي، ولاستماعكم. إلى اللقاء.